بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: ويختار الولود لأن الولد هو المقصود.
أخواننا الأكارم، ذكرنا سابقا أن الشرع أعطانا نوعين من الصفات في الزوجين، يعني هناك صفات اشترطها الشرع لصحة العقد، يعني المسلم لا يتزوج إلا مسلمة أو كتابية، لو امرأة مجوسية أو كذا لا يصح الزواج، والمسلمة لا تتزوج إلا مسلما، هذا شرط. وكذلك العلاقة في الزواج لا تكون إلا بين رجل وامرأة، هذا شرط. لا يمكن أن نتصور عقد زواج بين مثلين، رجلين أو امرأتين، مهما ضجت اليوم المجتمعات الغربية الشاذة، ومهما تكلم المنظرون عن حريات في الشهوات وما شابه ذلك، سيبقى صوت دين الإسلام مرتفعا أن الأسرة لا تقوم إلا على شيء واحد، هو علاقة منضبطة بين رجل وامرأة ضمن قوانين شرع الله عز وجل. اليوم إخوان الأكارم، بعض الناس ربما يتأثر بدعايات، شيء اسمه قوانين مدنية، شيء اسمه حريات عامة وما شابه ذلك، مما يسري إلينا من المجتمعات الغربية ويتكلم به بعض أبناء جلدتنا جهلا وسفها، إن والله بدنا نساوي حريات، هيك الرغبة وهيك الآن أنا بدي. لا، أنت لست حرا في هذا الكون، لك إله نظم حياتك بما يتناسب مع مصالحك. لذلك إخواننا نقول هذه قضية مرفوضة في شرع الله قولا واحدا. لا يمكن أن والله نتصور زواج بين رجلين أو بين امرأتين، هذا كلام غير صحيح أبدا. طيب، وهناك أيضا صفات في الزوجين نبهنا عليها الشرع لكن ما ألزمنا بها، لكن أخبرنا أن هذه الصفات فيها مصلحتكم وفيها منفعتكم، وهذه الأشياء إذا أخذتم بها فيها الخير لكم، لكن الشرع ما ألزمنا. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه قد تأتي بعض الصور يكون المصلحة في غير ذلك، يعني أحيانا في ظروف خاصة، أحيانا في ظروف ربما يعني استثنائية، حروب أو ما شابه ذلك، الإنسان قد يتزوج امرأة ليس فيها هذه الصفات التي أرشدنا إليها شرع الله ولم يلزمنا بها، فهنا ترك الشرع الخيار لك، ترك الشرع الخيار لك. والقاعدة أخواننا أن المصلحة إذا كانت دائمة في هذه الصورة أوجبها ربنا، وإذا كانت المصلحة مترددة بين الوجود غالبا وعدم الوجود أحيانا، ترك الشرع ذلك مع الإرشاد لك، نبهك أن هذا أمر فيه مصلحتك، في منفعتك، لكن ما ألزمك بذلك. من ذلك أن تكون المرأة ولودا، وهنا ربما البعض يستشكل، طب أنا امرأة ما تزوجتها، شو عرفني ولود ولا مو ولود؟ ولود يعني كثيرة الولادة. قال: وهذا يعرف إخواننا من خلال يعني العائلة عندها، يعني العائلة عندها ربما عندهم ضعف بدني، عندهم ضعف في الإنجاب، إخواتها، أمها، خالاتها، عماتها، كذا كذا، عندهم هذه الظاهرة، أو أنها تعاني من مرض جسدي ربما لا يجعلها كثيرة الولد، وهذا أمر مطلوب شرعا، فالولد مقصود للمرأة ومقصود للرجل ومقصود لشرع الله تبارك وتعالى. وكم من رجل كان يحب الأولاد نغص عليه حياته ماذا؟ أن المرأة ضعيفة الجسد، ضعيفة البدن، ممنوعة طبيا من كثرة الأولاد وما شابه ذلك، فنغص عليه ذلك حياته. فهذا الإنسان ماذا يفعل؟ يتخير المرأة الولود،
لأن الولد هو المقصود، أي الأعظم من النكاح، وهو التناسل كما تقدم.
طيب لو أن امرأة عرف أنها عقيم وأنها تساوي عمليات طبية صريحة أنها لا تنجب، وتزوجها إنسان، ما الحكم؟ جائز، لكن نقول له ما هو الأفضل لإتمام مصالح الزواج؟ أن تكون ولودا. طب لظرف استثنائي، ربما يعني كان لفقر هذا الرجل، أو أن هذه المرأة ربما كان لها ظروف معينة، فتزوجها هذا الإنسان مع علمه أنها ليست ولودا، ما الحكم؟ جائز، لكن هذا لا يتمم مصالح الزواج.
وورد عليكم بالولود، رواه أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار، وتزوجوا، وورد تزوجوا الودود الولود،
ما شاء الله،
وإسناده صحيح.
ويعني هذا يشير إلى علاقة بين هذين الوصفين، عندما تكون المرأة ولودا تكثر عندها العاطفة التي يفجرها مزيء الولد، فتتحرك عندها صفة الأمومة وعواطف الأمومة التي هي متممة لعواطف الزوجية.
وللبيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن يسار مرسلا: خير نسائكم الولود الودود. ولابن حبان:
وانظروا إخواننا إلى هذه هاتين الصفتين، خير نسائكم. لذلك إخواننا شيء جميل أن نربي بناتنا على أن تكون الأنثى أنثى، وأن تكون البنت بنت. أنا الآن إخوان أكيد لاحظ أحيانا أن بعض البنات كأنها تكتسب صفة الرجولة من خلال قوة في الشخصية زائدة. قوة الشخصية إخواننا إذا بقيت ضمن سياج الأنوثة هذا شيء جميل. المرأة تتعلم الذكاء، المسؤولية، القيام بالواجبات، كيف تحمي نفسها على عيننا وراسنا. أما أن تكون في جرأة زائدة تخرجها عن حيز الأنوثة فهذا أمر غير مقبول. كذلك أيها الإخوة يجب علينا أن نبقي الفتاة فتاة في مشاعرها، في تصرفاتها، في كلماتها، في سلوكياتها، في مظهرها، وهذا أمر يجب علينا أن ننتبه له. كما نربي الشاب ليكون رجلا كذلك نربي الفتاة لتكون أنثى. أحيانا إخواننا بعض الأسر بيكون في عندها عدة صبيان، يعني 4-5 صبيان، تجي بنت جديدة بيناتهم، بنت، سبحان الله من خلال واقع البيت الأولاد كلهم ذكور، تصرفات، أخلاق، حركات، كلمات، يعني حركات الجسمية وكذا، كلها ذكورية تهيئهم ليكونوا رجالا، وهذا شيء طبيعي. هذه الفتاة تنشأ بينهم فتكتسب بعضا من هذه السلوكيات الجسدية أو الطباع الخلقية أو المشاعر النفسية. مع الأيام شو بتصير؟ بتأخواتها كأنه صبي. لا، هذه إخوة الفتاة يجب أن تسيج بمزيد من العناية التي تحميها من اكتساب أخلاق الذكورة وأخلاق الشباب وهي فتاة. مثل ما في عندنا صور معاكسة، أنه أحيانا بعض الأمهات بيكون في عندها 4 بنات، بيجيها بنت إضافية، أو مثلا عندها عدة ذكور، 5 ذكور مثلا، بيجيها ولد إضافي ذكر خامس أو رابع، هي جاي عبالة بنت. شو بتساوي بهذا الطفل الصغير؟ بتعامله على أنه بنت، شعره، لباسه، بتزينه، اي نعم، بتحط له مكياج، بتحط له زينة مثل البنات. هذا الطفل إخواننا الأم عم تفرغ فيه مشاعر حاجتها لفتاة، لأنثى، تلاقي سبحان الله عم تعامله وتدلعه وبيندهوله اسم بنت، وبيعيش بهالأسرة أربع خمس سنين على أنه أنثى. هو الآن لا يعرف نفسه من خلال التعامل إلا أنه أنثى، ولا ينادى إلا باسم أنثى، وربما لا يلبس إلا لباس البنات. النتيجة ما هي أخواننا؟ هذا الولد تنمو عنده خصال الأنوثة السلوكية والنفسية وربما المشاعر. بروح على المدرسة، هو سجلوه ذكر، طب شو هو الآن بتعود يكون أنثى؟ الآنسة بتعامله أو المدرسة بتعامله على أنه ذكر، هو الآن بتعود يكون أنثى. يحصل شيء من التناقض في شخصية هذا الولد. من الذي أدى إلى هذا الخلل؟ أمه. ليه؟ لأنها ربت بعاطفة دون وعي، وهذا نراه اليوم في بعض أولادنا الذكور. يعني شو الأخوان الداعي يكون طفل عمره 4-5 سنين شعره لعند كتافه؟ هذا ما في داعي أبدا. هذا الأمر أخوان الأكارم يعطيه صورة غير صحيحة وينمي عنده مشاعر غير صحيحة. لذلك يا إخوة الأكارم، عندما نتكلم عن تربية البنات يجب علينا أن ننمي البنت، أن نربيها لتكون أنثى كاملة في السلوك، في الطباع، في المشاعر، في الحركات، في كلماتها، في مشيها، في صوتها، في لباسها، في اهتماماتها. هذا شيء إخوانا مهم جدا. يعني الآن البنات تلعب لعب بنات والصبيان بيلعبوا لعب صبيان، بدنا نميز بيناتهم. أما هلأ بعض الأمهات عندها ابن وبنت، خاصة إذا كانوا توم، بتلبسهم مثل بعضهم سنين طويلة، هدول التوم اثنين الآن ما بيعرفوا بعضهم إلا هن مثل بعضهم، بيتفاجئوا إن راحوا على المدرسة وعلى المجتمع فصلوا بينهما، هذا ذكر وهذه أنثى. هن كل حياتهم بالبيت ما في فصل. انظروا أخواننا إلى أخطاء الأسر في هذه التربية التي ربما تفضي إلى خلل شديد في المستقبل، وربما أدى أيها الإخوة إلى جريمة مستقبلية. من الذي بذر بذورها؟ الأم والأب داخل الأسرة. ما هي الجريمة؟ أن هذا الشاب مع الأيام يصير عنده رغبة إلى التحول الجنسي، أو الفتاة عند رغبة إلى التحول الجنسي، فيريد الشاب أن يصير أنثى. لماذا؟ لما غرس فيه من تربية أنثوية، من مشاعر أنثوية، من اهتمامات أنثوية عبر سنوات طويلة، فعندها يستجيب هو لهذه المشاعر ويصير عنده الشذوذ فيسعى إلى تغيير جنسه. وطبعا إخواننا التحول الجنسي هذه كذبة. التحول الجنسي ما في عنا شيء اسمه تحول جنسي، لكن في عنا شيء اسمه تشوه جنسي. يعني هذا الذكر اللي ساوى عمليات وأخذ هرمونات وأخذ مدري إيش أدوية حتى يغير مشاعره وحتى يعني يغير شيء من تركيب جسمه، هذا كله أدى إلى تشوه جنسي. الذكر ما صار أنثى أبدا، لكن صار ذكر مشوه. وكذلك الأنثى ما بتصير ذكر، لكن شو بتصير؟ أنثى مشوهة. عندها أخواننا لا عاد تحسن تعيش على أنها أنثى، ولا ممكن تعيش على أنها ذكر، فعندها تعيش في صراع دائم. هي الآن، هو الآن أو هي الآن تسعى لشيء والمجتمع يعني يطلب منها شيء آخر، فيحصل التناقض الكبير ويفضي هذا إلى إشكاليات اجتماعية كثيرة جدا، تفضي إلى جرائم نفسية وربما جسدية وإلى أخطاء اجتماعية. لذلك يا أخواننا الشاهد، أننا يجب علينا أن نربي بناتنا على أن تكون فتاة ودودا لطيفة، أن تكون البنت بنت والأنثى أنثى والمرأة مرأة. يا أخواننا لا تفرح أبدا إذا كان بنتك يعني سيطرت على زوجها. هذا يحصل أحيانا لما بتكون عن الرجل ربما ضعيف الشخصية، زوجته أقوى منه بالشخصية، شو بتساوي الآن؟ بتسيطر عليه سيطرة كاملة. طبعا إخواننا أن تعين المرأة زوجها وأن تحمل معه المسؤوليات هذا شيء حسن، هذا من التعاون المطلوب، لكن مع بقاء المرأة امرأة. أما إذا بتصير المرأة رجل إذا بتصير المرأة لها بعض سلوكيات الرجولة، شخصيات الرجولة، مواقف الرجولة الشديدة، لا يقبل هذا أبدا. وهذا أخواننا من أخطر أسباب الطلاق التي تحصل بين الزوجين. الرجل إخواننا لا يحب المرأة إلا أن تكون امرأة، ولا يقبل المرأة إلا أن تكون زوجة. يعني أنا بتذكر مرة جاءني أب وأخ معهم أختهم بنتهم، في خلاف بينه وبين زوجة. سبحان الله، خير بدأ الأب يتكلم، قلت له ممكن تحكي بنتك هي مشكلتها؟ تركت تحكي. هي وعم تحكي إخواننا، قلت له ليك هي المشكلة ظاهرة. المشكلة ما هي المشكلة؟ قلت له عم تحكي عن زوجها كأنه ابنه الصغير، انه شو بقول له روح على الشغل ما بيروح، قوم كذا سابق كذا ما بيصوروا. واحدة عم تحكي عن زوجها هيك، هي بتحكي الام عن ابنها هيك وعن زوجها. هم الان ما انتبهوا اخواننا انه هذه النقطة هي الخلل. ونحن اليوم اخواننا لازم نربي بناتنا ان تكون زوجات وامهات. اما ان تكون المرأة مكتسبة لبعض صفات الرجال، هذا مما يفسد مكانتها عند زوجها ويفضي إلى خلل بينها وبين زوجها.
ولابن حبان من حديث بهز بن حكيم: سوداء ولود خير من حسناء لا تلد.
سبحان الله، هذه امرأة جميلة فعلا ما شاء الله، باهرة الجمال، لكن لا تنجب. هذا الزوج إخوانا أول فترة بيستمتع بجمالها، لكن بعدين هو يريد ولدا، فإذا نظر إليها أنها لا تلد، هذا الرجل إخوانا بيصير ربما يمل من جمالها ويشبع من شكلها، حتى يمل من علاقتها الزوجية، لأنه يراها علاقة صورية جسدية ليس لها ثمرة.
وعن عمر: لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لم تلد.
طبعا خير من حيث الزوجية، يعني خير لك من حيث الزوجية، لأنك إذا تزوجت امرأة لا تلد فأنت ربما تحتاج إلى الولد، وبعد ذلك أول شيء تتزوجها حبا وغراما من أثر اختلاط وما شابه ذلك. يعني الآن في من إخواننا خالط النساء فأحب امرأة من أثر الاختلاط، تعلق بها وتعلقت به وتواعدا على حياة ملؤها الحب كذا كذا، وأخبرته أنه لا، أنها مريضة لا تنجب، ألا مو مشكلة أنت عندي أهم الولد. هالكلام كله كان إمتى؟ قبل الزواج. تزوج، طب أول شهر أول سنة الآن هو صبر، ثم بعد ذلك الضجيج الاجتماعي حواليه، إن حرك في نفسه مشاعر الولد الولد الولد، ما في ولد، فعند ذلك ضعف الحب الذي بينهما وانقلب ذلك إلى زهد ثم إلى كراهية. طيب لو أن إنسان يعني ربما تزوج امرأة ثم ظهر أنها عقيم، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ إخوانا إذا صبر وتحمل لأجلها نقول له جزاك الله خيرا، لكن بالمقابل أيضا المرأة إذا كانت هكذا نقول لها: أيتها المرأة كوني عاقلة، لا تحرمي زوجك الولد إذا كنت أنت محرومة الولد، لا تحرميه من الولد. سبحان الله إخواننا، وكم من امرأة عاقلة كانت عقيما فعرضت على نفس على زوجها الزواج، قالت أنت بحب تتزوج أنا ما عندي مشكلة الآن كذا، وجاءت ضرتها لها بالولد للأسرة، ونشأ الولد كأنه بين أمين. سبحان الله، وضبطت هذه المرأة العاقلة عواطفها ومشاعرها بالعقل السليم وبالأخلاق الكريمة، فكان ذلك سببا لمزيد من محبة زوجها لها، وسببا لمزيد من تعلق أولاد الزوج بها، وسببا لإشباع مشاعرها في الأمومة من خلال أولاد زوجها.
والبكرة،
طبعا إخواننا هذه المعاني حقيقة من المسائل الهامة التي نبهنا عليها شرع الله عز وجل، والحقيقة أن هذه قضايا نصح بها الشرع ونبه عليها الشرع، لكن ما ألزم، يعني لو إنسان تزوج امرأة عقيما هلا في بعض الآن الشباب إخواننا بيقولك عادي يتزوج بس أنا ما بدي أولاد. ليه؟ ما بدي مصروف مسؤوليات وكذا وحياة صعبة، ما بدي أولاد. فربما تزوج امرأة عرفت أنها عقيم، بيتزوج أول فترة، بعد فترة من الزمن إخواننا تتغير المشاعر والأحاسيس، تتغير إخوان الرؤى، كان يرى الزواج حاجة جسدية فقط، هو الآن شبع من الحاجة الجسدية، تحركت عنده النواحي النفسية، هو الآن يريد أن يكون أبا، هو الآن يريد أن يبقى اسمه بعد ذلك، هو الآن يعني ينظر إلى الولد أنه امتداد له، ويرى الولد في حضن غيره من إخوانه وأصدقائه ولا يرى في نفسه ولدا، فماذا يفعل؟ يتألم وعندها يندم على هذا الزواج. لماذا؟ لأنه خالف تنبيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.